بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثالث من الفقه الواضح المتشابه ودرجاته. بقي علينا أيها المسلم الكريم أن نتكلم عن المتشابه، فنذكر ما هو وما موقف الورعين منه، فنقول المتشابه ما اختلف الناس في حله لسبب من الأسباب المنصوص عليها في كتب الفقه المطولة، كتعارض الأدلة، وذلك كأن يكون في المسألة دليل يفيد الحل ودليل يفيد الحرمة، والدليلان متساويان في الصحة، يعني ليس دليل أرجح من دليل، فتظل المسألة وسطا بين الحل والتحريم، فحينئذ يكون ترك هذا المتشابه مطلوبا شرعا وقاية للدين وحماية للعرض، كما قال الصادق المصدوق صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث المتقدم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. غير أن المتشابه على درجات، فقد يكون قريبا من الحلال إذا دعت الضرورة إليه وطمأن القلب لفعله، ويكون قريبا من الحرام إذا لم تكن هناك ضرورة إليه وحدث في الصدر شك فيه. قبل المتابعة في الحاشية واحد الأمي، قيل نسبة إلى إبراهيم عليه السلام لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم كان أمة، وقيل لقب بذلك لأنه لم يقرأ ولم يكتب. وقيل الأمي المنسوب إلى العربي من غير أهل الكتاب. 2. سورة الأعراف. 3. سورة المائدة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وإنما الضرورة غير الملجئة، فلا يغيب عن ذهنك ذلك. فإن لم يكن المتشابه قريبا من الحلال أو قريبا من الحرام، كان وسطا بينهما، وهو ما كثر فيه الخلاف، وعجز المرء عن الميل إلى أي من الآراء المتضاربة، ولم يجد في قلبه طمئنانا لقول قائل أو فتوى مفتي، ولم تقم ضرورة ترجح فعله أو تركه. وعلى كل حال، فإتيان المتشابه مكروه شرعا، والمكروه ما طلب تركه طلبا غير جازم أو غير مؤكد، والناس فريقان بر وفاجر، فالفاجر هو المتجرئ على حرمات الله سبحانه وتعالى، المتعدي لحدوده، المتهاون بوعد الله عز وجل ووعيده، والبار هو المحافظ على حدود الله عز وجل، المعتصم بدينه، الطامع في رحمته، الخائف من عذابه. وهم على درجات. درجات الورعين. ذكر الغزالي في الجزء الثاني من كتاب إحياء علوم الدين أن درجات الورعين أربعة، سأذكرها لك بالمعنى والأسلوب الذي يفهمه العام. فأقول: الدرجة الأولى درجة العدول، وهم الذين يتركون المحرمات كلها ويقتصرون على المباحات. الدرجة الثانية درجة الصالحين، وهم الذين يتركون المتشابهات خوفا من الوقوع في المحرمات. الدرجة الثالثة درجة المتقين، وهم الذين يتركون الجائزات خوفا من أن تؤدي بهم إلى ارتكاب شيء من المحرمات. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس. رواه ابن ماجه. وروي أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا نترك 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من الحرام. والمعنى: كنا ولا زلنا، مثل قوله سبحانه وتعالى: وكان الله غفورا رحيما. في الحاشية واحد سورة البقرة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. الدرجة الرابعة درجة الصديقين المقربين، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وهم الذين يكتفون من دنياهم بما يصد الرمق ويستر العورة ويجعلون الآخرة مبلغ همهم ومنتهى بغيتهم. المكروه في عرف الفقهاء ألف المكروه في اللغة ضد المحبوب باء. والمكروه في تعبير القرآن الكريم شيء أعيد المكروه في تعبير القرآن الكريم يطلق على الشيء المحرم. قال سبحانه وتعالى في قتل الأولاد والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم إلى آخره. أو قال سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم إلى آخره كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد جرى على ألسنة الفقهاء المتقدمين هذا الاستعمال، فكان يقول الفقيه منهم عن الشيء هذا مكروه أو أنا أكرهه أي أقول بحرمته، لكن الفقهاء أصطلحوا أخيرا على تسمية الشيء الذي لم يطلب تركه طلبا جازما مكروها، أي الذي طلب من المسلم تركه دون أن ينذر على فعله بعقاب أو دون أن ينذر على فعله بعقاب، وإلا لو أنذر على فعله بعقاب لكان محرما. فالمكروه ما يستحب للمسلم تركه حماية للدين وصيانة للعرض وطلبا لمزيد الأجر والثواب، ولو فعله ما تعرض للعقاب. في الحاشية واحد سورة الإسراء. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. تعريف البدعة والتحذير منها. لا أريد أن أتوسع هنا في تعريف البدعة أو أجاري بعض العلماء في تقسيمها إلى حسنة وسيئة، فتقسيمهم هذا مبني على حسب تعريف البدعة في اللغة، وهي كل محدث على غير مثال سبقه، فيكون كل ما حدث بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أمور الدين والدنيا على هذا التعريف اللغوي بدعة، وبذلك يسوغ تقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. ولكن إذا نظرنا إليها من حيث ما أحدث بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الدين فقط، وعرفناها بأنها كل حدث لا أصل له في الدين، فلا يسوغ في نظري تقسيمها إلى حسنة وسيئة. والمحتجون بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حديث مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، لم يفهموا الحديث الفهم الصحيح على ما أظن، إذ المراد به والله سبحانه وتعالى أعلم من ابتدع طريقه في فعل المعروف وامتثال الأوامر فله الأجر المذكور، ومن اخترع طريقة في فعل المنكر وارتكاب المعاصي فتبعه الناس في ذلك فعليه الوزر المذكور والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ولقد جاء الدين الإسلامي تاما كاملا لا ينبغي لأحد أن يزيد فيه شيئا أو ينقص منه شيئا. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد حذر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الابتداع في الدين فقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود. في الحاشية واحد سورة المائدة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وعن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم، أو كما قال الشافعي في الأم: كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سقط، ولا يكون معه رأي ولا قياس، فإن الله سبحانه وتعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به. وبعد، فهذه بعض المصطلحات الفقهية التي تعرف الفقهاء عليها في تقسيم الأحكام الشرعية، ذكرتها لك بإيجاز غير مخل وبإطناب غير ممل، حتى تكون على بينة من أمرك في عباداتك ومعاملاتك. في الحاشية: واحد، صار أميرا عليكم. اثنان، احرصوا عليها واستمسكوا بها، والنواجذ هي الأسنان. ثلاثة، مهمل ومرفوض شرعا، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. أحكام الطهارة الآن وبعد أن فرغنا من ذكر المقدمات التي كان لابد من ذكرها بين يدي هذا الكتاب والمصطلحات الفقهية التي ينبغي على كل دارس لعلم الفقه معرفتها، نشرع في بيان الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهو موضوع علم الفقه كما عرفت. فنبتدئ بذكر الطهارة وأحكامها بوصفها نصف الإيمان ومفتاح الصلاة وروح العبادات والمعاملات والمعتقدات. والله سبحانه وتعالى المستعان، وعليه الاعتماد، وبه يكون التوفيق. الطهور شطر الإيمان. الطهارة من الأمور المهمة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، إذ جعلها شرطا في صحة كثير من العبادات، ولها في الإسلام المنزلة السامية، فهي من الإيمان بمنزلة النصف من الكل. عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم، وفي رواية لأحمد: الطهارة نصف الإيمان، والروايتان بمعنى واحد. فالطهور بضم الطاء أو الطهارة هو رفع الحدث والخبث، والمرود هو رفع الحدث والخبث. والمراد بالطهور في هذا الحديث معناه الواسع الذي يشمل الطهارتين الحسية والمعنوية، إذ الإيمان عقيدة وعمل، والعقيدة محلها القلب، ولكي تستقر في القلب ويسطع نورها، لابد أن يكون هذا القلب طاهرا، أي خاليا من كل ما يعكر صفوه ويكدر جلوته. والتخلية مقدمة على التحلية كما يقولون، والعمل متعلق بالجوارح، والجوارح مأمورة بأشياء يجب فعلها، ومنهية عن أشياء يجب تركها، أي أن هناك طاعات وهناك معاصي، ففعل الطاعات تحلية وترك المعاصي تخلية. فعلى العبد أولا أن يخلي جوارحه من المعاصي، فإذا ما طهر جوارحه فقد حاز نصف الإيمان في بابه. فتأمل، قال الإمام الغزالي في الإحياء وهو يتكلم عن هذا الحديث المتقدم: ما فحواه، إنه غير معقول أن يكون المراد بالطهور في هذا الحديث طهارة الظاهر التي هي رفع الحدث والخبث فقط، وإنما المراد بالطهور سائر أنواع الطاعات. وقسم الطهارة بهذا المعنى الواسع إلى أربع مراتب: المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأخباث والفضلات، المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الجرائم والآثام، المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، المرتبة الرابعة تطهير السر مما سوى الله سبحانه وتعالى، وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. والطهارة في كل رتبة نصف العمل التي نصف العمل الذي هي فيه. تعريف الطهارة عند الفقهاء: الطهارة عند الفقهاء هي رفع الحدث والخبث، فهي طهارتان: طهارة من الحدث وتكون بالوضوء والغسل أو بما يكون بدلا عنهما وهو التيمم، وطهارة من الخبث ومعناها إزالة ما تعلق بالثوب والمكان والبدن وغيره من النجاسات. ونحن بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه سنتكلم في هذا الكتاب عن هاتين الطهارتين بالتفصيل. فنتحدث أولا عن الماء الذي يجوز به التطهير، ثم عن آداب قضاء الحاجة والاستنجاء، ثم عن الوضوء فنبين فرائضه وسننه ونواقضه، ثم عن الغسل في الحاشية واحد، راجع إحياء علوم الدين صبيح. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فنبين موجباته وفرائضه وسننه، أو عن التيمم وأحكامه، إلى آخر ما سيطالعك في هذا الكتاب. الماء الذي يجوز التطهير به: يجوز التطهير بكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء أكان عذبا أم ملحا، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه مالك والترمذي وغيرهما. والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مطلقا غير مقيد بما يختلط به، فلا يقال له ما فلا يقال لهما أورد ولا ماء زعفران مثلا. وقد اختلف الفقهاء في الماء الذي يجوز منه الوضوء والغسل اختلافا كثيرا، لو بسطناه لخرجنا عن حد الاختصار المفيد، ولكن نبسط هنا منه ما تدعو الضرورة إليه. فنقول: هناك ماء يجوز استعماله في العادات والعبادات والعبادات، وهناك ماء يجوز استعماله في العبادات دون العادات، وهناك ماء يجوز استعماله في العادات دون العبادات، وهناك ماء لا يجوز استعماله في العادات ولا في العبادات. فالأقسام أربعة، إليك بيانها. واحد: أما الماء الذي يجوز استعماله في العادات والعبادات فهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه، قبل المتابعة في الحاشية واحد سورة الفرقان، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو ما خالطه شيء طاهر ولكن لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. النوع الثالث ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأشياء غالبا ما تلازمه ولا تنفصل عنه ويصعب الاحتراز منها، كأن يخالطه تراب أو رمل أو ملح يغير من لونه أو طعمه أو ريحه. كذلك إذا كان قد تغير بممره الذي يجري فيه، أو بمقره الذي يمكث فيه أو بشيء جاوره ولم يختلط به، فإن هذه الأشياء معفو عنها، فلا يضرك أن تتوضأ أو تغتسل بماء مالح أو مر أو ماء قد اسود لونه بسبب التراب أو اصفر لونه أو احمر بسبب الرمال التي يجري عليها أو تغيرت رائحته بشيء جاوره ولم يختلط به، وذلك مثل الماء الذي يجاور بعض المصانع فيتغير بدخانها أو يجاور حيوانا ميتا فيتغير بنتنه، فإن التغير المانع من استعمال الماء هو ما كان بشيء اختلط به فعلا. اثنان، وأما الماء الذي يجوز استعماله في العبادات دون العادات فهو الماء الذي أصابته نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهذا الماء قد أجاز الشارع الحكيم استعماله في التطهير، لأنه ماء لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، ولكن حرم استعماله في العادات من طبخ وعجن من طبخ وعجن وشرب وما إلى ذلك، فالقليل من النجاسة إذا وقع في الماء أو في الطعام حرم تناوله، فلو سقطت قطرة منها في برميل من زيت مثلا حرم استعماله كطعام، ولكن يجوز الانتفاع به فيما سوى ذلك. والدليل على جواز استعمال هذا الماء في العبادات من وضوء وغسل هو إجماع المسلمين على ذلك وعدم وجود معارض، وحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بالنجاسة تحدث فيه، أخرجه البيهقي. وقد اتفق المحدثون على الفقرة الأولى من هذا الحديث وهي قوله الماء طهور، وضعفوا ما زاد عليها من حيث استند مع اتفاقهم على مضمونها، فالجميع يحكمون بطهارة هذا الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بما وقع فيه من نجاسة، وبعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء في الوضوء والغسل مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره فلا كراهة في استعماله. النوع الثالث ثلاثة، وأما النوع الذي يجوز استعماله في العادات دون العبادات فهو الماء الذي خالطه طاهر فغير لونه أو طعمه أو ريحه، كأن يكون دخله ماء ورد أو زعفران أو عجين أو نحو ذلك، فإننا قد قلنا إن الماء الذي يجوز منه التطهير لا بد أن يكون ماء مطلقا لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة، إلا إذا تغير بالأشياء التي تلازمه مثل التراب والرمل إلى آخر ما ذكرنا سابقا. وجوز الحنفية استعمال هذا الماء المتغير بالطاهر إذا لم يكن التغير كثيرا يخرجه عن إطلاقه ويسلبه اسم الماء المطلق، مستدلين بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: في من سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة أن الميت لا يغسل إلا بما يصح التطهير به للحي، وبما رواه الجماعة عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة، فقد أمرهن صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأن يغسلنها بماء مخلوط بسدر وكافور، وهما نبات طيب الرائحة، وهذا يدل على جواز استعمال الماء المتغير بطاهر لم يخرجه عن طهوريته وإطلاق اسم الماء عليه. وعن أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين. 4. وأما الماء الذي يحرم استعماله في العادات والعبادات فهو الذي أصابته نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه. قل الماء أو كثر؟ قلت النجاسة أو عيد. قل عيد. قلت النجاسة أو كثرت؟ فالمدار في حرمة استعماله في العبادات هو التغير، والمدار في حرمة استعماله في العادات قبل المتابعة في الحاشية 1 أي جعلوه ملاصقا لجسمها، فالشعار هو الثوب الذي ليس بينه وبين الجسم حائل، والإزار ما يلبس من أسفل. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فالمدار في حرمة استعماله في العبادات هو التغير، والمدار في حرمة استعماله في العادات. إذن أعيد، فالمدار في حرمة استعماله في العبادات هو التغير، والمدار في حرمة استعماله في العادات من طبخ وشرب ونحو ذلك هو وقوع النجاسة فيه، إذ القليل من النجاسة يحرم الكثير من المطعومات والمشروبات على ما قرره جمهور العلماء. وضع الجنب يده في الماء لا ينجسه. يظن بعض الناس أن الرجل لو وضع يده في الماء وهو جنب نجسه، وأن المرأة لو وضعت يدها فيه وهي حائض أو جنب نجسته كذلك، وهذا الظن غير صحيح، إذ يرى جمهور الفقهاء أن هذا الماء لا يصير مستعملا بوضع اليد فيه، وحتى لو صار مستعملا فإنه يجوز استعماله ما لم يتغير وصف من أوصافه عند المالكية وكثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. والجنب في الحقيقة ليس نجسا، ويده ورجله وأعضاؤه كلها طاهرة ما دامت نظيفة ليس عليها نجاسة خارجية، وكذلك الحائض ليس منها عضو نجس إلا الأعضاء التي يصيبها الدم. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. أخرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه أي هرب أو اختبأ، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال لهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه الجماعة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فمن هذه الأحاديث أو نحوها يثبت ما ذهب إليه الجمهور من عدم تنجس الماء بوضع الجنب يده فيه، وكذلك الحائض والنفساء، وأن المدار في عدم جواز استعمال الماء في الوضوء والغسل هو التغير، وليس وضع اليد فيه أو استعماله في وضوء أو غسل سابقين. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. آداب قضاء الحاجة. الآداب هي الأمور المستحبة شرعا، وقضاء الحاجة كناية عن التبول والتبرز في الخلاء أو في المكان المعد لذلك، وقد شرع الإسلام لها آدابا ينبغي للمسلم مراعاتها لكي يسمو بنفسه عن العادات الممقوتة والطباع المرذولة التي عليها أكثر الناس في هذا الزمان. وهذه الآداب كثيرة، أذكر هنا أهمها. 1. البعد عن الناس والاستتار عنهم. قضاء الحاجة إما أن يكون في الخلاء وإما أن يكون في الكنيف، وهو المرحاض المعد لذلك. فإن أردت أن تقضي حاجتك في الخلاء فاذهب بعيدا عن الناس واستتر عن أعينهم، بحيث لا يراك ولا يسمع صوت ريحك أحد، فقد كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعل ذلك. فعن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز أي المكان الذي يقضى فيه الحاجة حتى يغيب فلا يرى، أخرجه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستثير، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. أخرجه أحمد وأبو داود. والأمر كما ترى أو كما نرى محمول على الندب أي الاستحباب، فإن علم أن الناس لا يرونه أو لم يجد ما يستتر به فلا حرج عليه. في الحاشية واحد البراز بفتح الباء إذن الصحيح. فعن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز أي المكان الذي يقضى فيه الحاجة حتى يغيب فلا يرى، أخرجه ابن ماجه. أعيد الحاشية واحد البراز بفتح الباء الفضاء الواسع الخالي من الشجر ونحوه، ويطلق أيضا على المواد المطرودة من الأمضاء عند التبرز، ويقال لها أيضا براز بكسر الباء. راجع المعجم الوسيط. اثنان الغائط مكان التبرز، ويطلق على البراز نفسه مجازا. ثلاثة معنى يلعب الشيطان بمقاعد بني آدم أنه يحضر إلى هذا المكان الخالي من الذكر، ويسول لابن آدم كشف عورته أو يحسن له التبول في الأماكن الصلبة وغير ذلك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.